الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، طيب، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه، فمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة. ثم الدعاء له وللأموات بالعصر والتصحيع للزلات، ولم يكن شذر حال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوكل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وإن دعا المخبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه فرقا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا افتقادا منه للرحمن. فهذه أفعال وقعت من بعض الناس، أو وقعت في القديم وفي الحديث من كثير من الناس، وهذه الأفعال تتصل بالتوحيد بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن هذه الأعمال التي يقع أو وقع فيها كثير من الناس، وهي من أعمال أهل الشرك، تعظيم ما لم يعظمه الله تبارك وتعالى من الأمثلة والأزمنة والأشياء، من الأمثلة والأزمنة والأشياء، وهو الذي أشار إليه بقوله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك. أي هذه الأعمال التي سيذكرها والأفعال التي سيريدها ويخرجها هي مما من أعمال أهل الشرك قطعا، وليست هي من الأمور المظنونة التي اختلف فيها أهل العلم، وإنما هي من الأمور المقطوعة التي بث فيها أهل العلم وبينوا أنها من أفعال أهل الشرك. ما هي هذه الأمور؟ قال: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه. ما يقصده الجهال، والجهال جمع جاهل، والجاهل إما جاهل بسيط أو جهله جهل مركب، فإن كان جهله بسيطا فأمره هين، فعدم العلم شفاؤه يكون بالعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العلم السؤال. وأما الجهل المركب فهو العلم المغلوط، هو معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه، فمعرفة الشيء أو علم الشيء على خلاف ما هو عليه يتطلب أمرين اثنين: إبطال هذا العلم المغلوط ابتداء، ثم الانتقال إلى علم صحيح نافع. فالذي يظن مثلا أن هذه الأعمال مثلا هي من الإسلام، هذا علم مركب، هذا علم مركب، لو كان يجهل العبادة أو يجهل ما هو من الإسلام فهذا علم بسيط فحقه أن يتعلم، أما أن يظن أن هذا الأمر من الإسلام أو أن هذا الأمر من الشريعة فهذا علم مغلوط يسمى بالعلم يسمى بالجهل المركب، يسمى بالجهل المركب. فما يفعله بعض الجهال من تعظيم ما لم يأمر الله تعالى بتعظيمه فهذا يجب الوقوف عنده وإنكاره وإبطاله. وقوله ما لم يعظم من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه. في هذا إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بتعظيم بعض الأشياء أو بتعظيم أمور. فالله سبحانه وتعالى ما أمرنا بتعظيمه فإنه معظم. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال قبلها سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذا من تعظيم الله، تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر، كل هذا من تعظيم رب الأرض والسماء، لأن الله تعالى عظيم وشرعه عظيم ودينه عظيم، فينبغي للناس أن يعظموا شعائر الله وأن يقفوا عند حدود الله وأن لا يتهاونوا وأن لا يستهينوا بهذه الأوامر. فما أمر الله تعالى بتعظيمه يعظم، كالبيت الحرام مكة، كالأماكن المقدسة في عرفة وفي منى والمشعر الحرام وبيت المقدس ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والروضة التي بين بيته بين قبره صلى الله عليه وسلم ومنبره والحجر الأسود، كل هذه نعظمها ونجلها ونوقرها ونعتادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعتادها كما سنرى ذلك في آداب الزيارة. أما من ما لم يأمر الله سبحانه وتعالى بأن يعظم، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حقه التعظيم أو حقه أن يعظم، فإن تعظيمه مخالفة شرعية وزيادة في الدين واستحداث وابتداع. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقف عند الحجر الأسود كما في الصحيحين يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تجر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فعمر رضي الله عنه بهذه المقالة وضع لنا أصلا في تعظيم الأشياء، فما عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم حقه التعظيم. ولهذا فإنه لما رجع من حجته ووجد أناسا عند شجرة الرضوان يصلون، وهي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفتح بقوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فوجد أن بعض الناس يعظم هذه الشجرة ويصلي تحتها ويقصدها في سبيل الحج في طريق الحج. فقال عمر رضي الله عنه: ما يفعل الناس؟ فقالوا: يصلون تحت شجرة الرضوان. فأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة، أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة، أن تقطع هذه الشجرة وأن تجز من أصولها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدها للصلاة وللدعاء وللتعبد، وإنما كان ذلك في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل تحت تلك الشجرة وبايع تلك البيعة التي شهدها الله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ولكن لما لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرف ذلك المكان ويقصده بصلاة أو دعاء أو عبادة معينة، دل ذلك على أن تلك الشجرة مثلها مثل سائر الأشياء، مثلها مثل سائر الشجر، يعني لا مزية لها على بقية الشجر. ولذلك فإن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بقطع تلك الشجرة، وهذا أصل يعني عظيم أثار عليه الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، أن الأمر الذي لم يعظمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحقه ألا يعظمه. ولهذا مثلا قبة مثلا مسجد الصخرة أو الصخرة التي هي في بيت المقدس، هذه من الأماكن التي عظمها الناس، ولكن ليس فيها ما يدل على تعظيمها من حديث صحيح أو أثر صحيح، كما بين ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصخرة ما يعني ما عظمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ذكر فيها حديثا واحدا صحيحا، وأن ما يروى في ذلك إنما هو عن أهل الكتاب فإذا المعظم عندنا هو المسجد كله، لا تلك البقعة بعينها، وإنما المعظم في بيت المقدس هو بيت المسجد. فإذا يعني ما عظمه الله سبحانه وتعالى نعظمه، ما لم يعظمه الله عز وجل فإننا نجعله أسوة بقية الأماكن والأزمنة. وما يقال في المكان يقال أيضا في الزمان، ما عظمه الله تعالى زمانا فإننا نعظمه، ما لم يعظمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم زمانا فإننا نجعله كسائر الأزمنة. فذكر من جملة ما يعظم الناس أو ما يفعلونه فمن يلد ببقعة أو شيء أو حجر، فمن يلد ببقعة، البقعة يعني المكان، كمن يلد ببقعة أو حجر أو قدر ميت أو ببعض الشجر، كالذي يلود يعني يلجأ يلتجئ إلى بقعة معينة إلى مكان ما في هذه الأرض، مدينة، بلدة، قرية، واحة، مغارة، جبل، وادي، أي ما كان في البقعة، فيلجأ ويلوذ بهذه البقعة فيعظم تلك البقعة لأي سبب من أسباب التعظيم، كأن يدعي بأن هذه البقعة هبط فيها نبي من الأنبياء أو دفن فيها ولي من الأولياء، أو أن هذه البقعة دعا أو أن هذه البقعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا يصح عنه، يعني الموضوع لأنه يعني حديث مختلفة الموضوع كثيرة جدا، فليس كل حديث يؤخذ به، بل لا بد من معرفة الصحيح من ضعيفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والحديث عنه، ويقول عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، الحديث في مسلم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا ينبغي التساهل في الحديث بنقل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما لا بد من التبين والتحقق. فالبقعة أي بقعة من البقاع لا يجوز تعظيمها إلا بنص شرعي، أو حجر من الأحجار، الحجر المعظم عندنا حجر الأسود، هذا الحجر المعظم نستلمه ونقبله ونسجد عليه ونشير إليه، كل هذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غير هذا الحجر مثلا أو الأحجار الأخرى فإنها كسائر الأحجار، حتى وإن ظهر منها ما يظهر مثلا من يعني من مثل جبل الطور مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عظم جبل الطور وما أمرنا أن نحج إلى جبل الطور وأن نعظم ذلك الجبل أو حجارة جبل الطور، مع أن هذا الجبل يعني ذهب إليه موسى عليه السلام ومن ناحيته تلقى الألواح، وكذلك مثلا غار حراء وجبل الطور، فالجبل الذي محلا للتعظيم وليس محلا للتعظيم، لأن ذلك كان قبل الوحي، قبل أن يوحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد الإسلام ذهب إلى تلك المغارة أو إلى ذلك الجبل مرة أخرى ليتحنث أو ليتعبد، وهو الذي عرف عنه الاعتكاف عليه الصلاة والسلام في مسجده في كل عام، كان لا يترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام في المسجد. فإذا هذه الأحجار سواء في جبل الرحمة عرفة أو في جبل غار حراء أو جبل الطور، هذه ليست من الأماكن التي تعظم أو يرحل إليها الناس للتعبد، أو قبر ميت، أو قبر ميت، أن يلوذ الإنسان بقبر ميت من الأموات فيعكف عنده للتعبد وللذكر وللدعاء عند هذا القبر، فهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتينا في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما فعلوا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ولا تجعل قبري عيدا. فهذه النصوص كلها دلت على تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخاذ المقبرة أو قبر ميت من الأموات اتخاذ ذلك المكان محلا للتعبد، أن يلوذ الإنسان به للتعبد، أو ببعض الشجر، أو ببعض الشجر كما مر معنا في قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع شجرة الرضوان، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. إذن المنهي عنه هو قصد ذلك المكان واعتياده وارتياده، اعتياده وارتياده، أن يرتاد ذلك المكان بين كل فترة وأخرى، بين كل حين وآخر. أما لو أنه كان سائرا فصادف حجرة من الأشجار فصلى تحتها ليستظل بها، أو مر بذلك الجبل فوجد ظلا له فصلى عند ذلك الجبل، ما قصد الجبل لذاته ولا قصد الشجرة لذاتها، وإنما هكذا جاءت في طريقه، فهذا لا يعتبر عيدا. ولهذا أشار فقال متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. العيد هو كل ما تعتاده، كل ما تعتاده زمنا أو مكانا. فمن العيد المكاني مكة والشعائر المقدسة، منى والمزدلفة جمع وعرفات، فهذه هذا من العيد المكاني، فالناس يعتادونه للتنسك والتعبد. وهو هناك عيد زماني، وهو الزمان الذي يدور ويأتي في حينه كالعيدين مثلا. فكل عيد زماني أو مكاني فهو منضبط في الشريعة، فلا ينبغي اعتياد المكان إلا بنص، كما لا ينبغي أن نجعل من الزمان عيدا إلا بنصه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبدلكم الله تعالى يومين خيرا منهما الفطر والأضحى، فالفطر والأضحى هو عيد المسلمين، فلسنا بحاجة إلى أعياد زمانية أخرى كالأعياد المبتدعة سواء الدينية أو الأعياد الاجتماعية التي يجعلها الناس عيدا مثلا من الأعياد. فالعيد المشروع هو العيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصا كفعل عابد الأوثان. لكل أمة العيد، المسلمون والكافرون، فكما أن المسلمين عندهم أعياد الكفار أيضا عندهم أعياد، فإذا كان عابد الأوثان عندهم عيد معين يعني لا ينبغي تعظيم ذلك العيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى حين سئل سأله رجل إني نذرت أن أذبح إبلا بدوانا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفيها عيد من أعياد المشركين؟ قالوا لا. قال أفيها وثن؟ فكان فيها وثن يعبد؟ قالوا لا. قال فأوف بنذرك. وهذا كما يقول العلماء الاتصال في مقام الاحتمال يعني من النبي عليه الصلاة والسلام للدلالة على أن هذه الأشياء محظورة. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتصل الرجل أين تريد أن يعني ماذا في ذلك المكان لجاز للناس أن يذبحوا في أي مكان، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكان فيها عيد من أعياد المشركين، دل ذلك على أن المكان إذا كان من قبل عيدا من أعياد المشركين فلا يجوز تخصيصه للذبح. وكذلك الزمان إذا كان عيدا من أعياد المشركين، وكذلك لو كان في ذلك المكان من قبل وثن يعبد لا يجوز تعظيم ذلك المكان. ولأن يعني الشيطان كثيرا ما يكرر حبائله وطرائقه على العباد على الناس، يعني وجوس وطواع ويغوث ونسر أصنام في قوم نوح، جعلها الشيطان أيضا في قوم في العرب بعد قرون عديدة مديدة. وكذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى في جزيرة العرب، هذا حديث صحيح، لن تقوم الساعة حتى يعود فئام من الناس لعبادة اللات والعزى. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضرب إياد نساء دوس حول ذي الخلط طاغية دوس. وفعلا هذا الطاغية الذي هو الصنم عبد يعني قبل 100 عام كان يعبد في جزيرة العرب، وحدثني من شاهد الصنم وكيف الناس يطوفون حوله من النساء والرجال. فما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في مدينة في جنوب جزيرة العرب في منطقة البحر. وأراني الأخ الذي هو من أهل تلك الديار من أبناء تلك المنطقة أراني الجبل الذي كان طاغية دوس أو الصنم يوضع فيه ويعبد من دون الله. فإذا الشيطان قد يرجع الناس إلى نفس المكان الذي أشرفوا فيه بالله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذر من اعتياد ما يعتاده المشركون زمانا ومكانا كفعل عابد الأوثان. فهذه الأمور كلها محرمة بالنص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك من هذه الأحاديث حديث الترمذي وهو بإسناد حسن حديث الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها يعني يعلقون وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط يعني السدرة السدرة هي شجرة النبق هذه الشجرة المعروفة فيسمون تلك الشجرة بذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من قبلكم. فإذا هذا الحديث ما الشاهد منه؟ قوله عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن. فهؤلاء حدثاء عهد بكفر مروا على شجرة فأرادوا أن يقلدوا المشركين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا فيه أن نفوس البشر متشابهة وأن الألسنة تشابهها إنما هي عن تشابه ما في القلوب أو تشابه ما في الأنفس. فالأنفس لما كانت مستقرة أنفس البشر على الدوام مستقرة متطلعة إلى البركة باحثة عن رفع العجز الإنساني فإن الإنسان أحيانا يضل الطريق ويقيد غيره لرفع هذا العجز. فمثلا بنو إسرائيل لما جاوز الله تعالى فيهم البحر وجدوا أناسا يعبدون آلهة فقالوا بكل جرأة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إذن ولا نظن أن مثل هذا الكلام يصدر ممن صاحب موسى عليه السلام صحبة لطيفة ملازمة، وإنما ربما هذا قدر ممن هو بعيد عن عين موسى عليه السلام ودعوته، ممن يكونون في يعني في سواد الناس أو في ذيل الناس. فكذلك هؤلاء حدثاء العهد بالإسلام، هذا الكلام ما صدر من مثل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لأن هؤلاء يعني يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجرؤون على أن يكونوا مثل هذا الكلام. لكن هؤلاء لقربهم من المشركين ولقرب عهدهم من الشرك نظروا إلى هؤلاء المشركين فوجدوهم يطلبون البركة من شجرة أو من شجرة بعينها، فظنوا أن في تعيين الرسول عليه الصلاة والسلام بشجرة أخرى أن ذلك أدعى للبركة، أن ذلك أدعى لجلب البركة. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام تشابه الأقوال، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع الفارق، لكن يعني هذا من باب إلحاق الفرع بالأصل، وإن كان الأصل يعني أظهر في الحكم من الفرع في هذا القياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ما قالوا يا رسول الله اجعل لنا آلهة نعبدها أو اجعل لنا إلها كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، قالوا اجعل لنا إلها، أو لا ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا شجرة ننوك بها نعلق بها سيوفا. هم ذاهبون إلى القتال إلى الجهاد في سبيل الله، فظنوا أن تعليق السيوف في الأشجار فيها نوع بركة، فهذا يعني غير ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق هذا الفرع بذات الأصل الذي هو حكمه أوضح، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا حرم علينا أن نلوذ بشجرة فنستفيدها فنقصدها للبركة أو للعبادة ونحو ذلك. وللأسف الشديد فإن كثيرا من الناس من أرباب الأضرحة ومثل هذه الأماكن قد ابتلوا الناس بتعظيم هذه المشاهد كما تعظم أماكن الحج، حتى وهذا موجود عند الرافضة والشيعة، حتى إنهم أخرجوا كتبا تسمى بكتب المشاهد، كتب الزيارات والمشاهد، فيعطون فصاروا في كل موقف من مواقفه من المواقف أو مشهد من المشاهد أدعية بعينها، أدعية بعينها. بل بعضهم يعني كذب على الله وعلى رسول صلى الله عليه وسلم فصاغ أحاديث مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويظن بعضهم أن هذه المشاهد في الزيارة والحج أفضل من حج مكة وزيارة بيتي وزيارة المدينة النبوية. فهذا مما يعني شاع في وسط كثير من الناس ويعني تضلل به أو ضلل به ملايين من البشر. يعني هؤلاء الرافضة في مواسم الحج الكتب التي يحملونها كتب المشاهد والمزارات تتعجب، بعضها أكثر من يعني من كتب يعني الكتاب الواحد أعظم من مناسك الحج المزارات التي يزورونها في الطريق في كربلاء والنجف وما إلى ذلك. هذه الأماكن الأضرحة يعني تتعجب، وكذلك أيضا ما بلينا به هنا وما بلينا به يعني في بلاد المغرب وفي كثير من بلاد المسلمين للأسف الشديد، يعني تجعل نجد أن بعض الطرقيين قد ألفوا كتبا لهذه المشاهد والمزارات، فكل ذلك مما استحدثوه وابتدعوه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عرج على مسألة الزيارة، عرج على مسألة زيارة المقابر، لأنه لما ذكر حرمة الليابة والالتجاء بقبر أو ببقعة أو بحجر أو نحو ذلك أراد أن يبين ما يستثنى من ذلك مما هو مشروع، وهذا ما يذكر في زيارة المقابر أو أقسام زيارة المقابر. قال ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. الزيارة المشروعة أو الزيارة زيارة المقابر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أو نذكر الثلاثة ثم نذكرها يعني نذكر يعني قسما قسما مع الدليل. زيارة سنية أو شرعية، زيارة سنية أو شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شرعية. زيارة هذا مهم، اكتبوه